وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يا رسول الله. وإن استجارك أحد من الناس أبيض أو أسود من الكفار من المشركين طلب جوارك طلب تأمينك ليسمع عنك أو ليشاهد هذه العبادات أياما أو ساعات ثم رده إلى مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك، والأصل الكلام وإن استجارك أحد أي طلب جوارك، فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. قد يقول: خلوني أنا نصل إلى الرسول ونسمع منه، لعلنا ما قاله الناس ما هو حق، فيفسح له المجال ويجلس مع رسول الله والمؤمنين في المدينة أياما حتى يقتنع فيدخل في الإسلام. وإذا كان من أهل النار والشقاوة يرجعونه إلى المكان الذي يأمن فيه ثم يفعل ما يشاء، يشعر حيث شاء، أما البقاء لا بقاء له في الجزيرة. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. خذ بيدي موكل له رجل من رجالك يصل به إلى الحدود، وهذا مفتوح الباب إلى اليوم. أيما مسلم أيما كافر عربي أو عجمي يريد أن يدخل بلد إسلام ليعرف الإسلام يجب أن يفسح له المجال وأن يؤمنوه يدخل حتى يسمع، ثم بعد ذلك إن أسلم فذاك وإلا ردوه إلى بلده. واختلف في المرأة فقط، قيل ما تؤمن. إذا امرأة قالت المرأة ما نسمح لها أن تأتي وحدها، أما الرجال أيما كافر يدخل بلد إسلامي يقول نريد ندخل أسبوع أسبوعين كذا لنعرف عن الإسلام يجب أن يقبل ويفتح له الباب بهذه الآية الكريمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يومين ثلاثة أسبوع لا بد يجلس مع الرسول مع المؤمنين مع العلماء ويفهم، وبعد ذلك إما أن يدخل في الإسلام أو نرده من حيث جاء ونؤمنه ما يؤذي أحد من مواطنينا. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، هذا التعليل العجيب، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما ترددوا في الإيمان والدخول في الإسلام، ولكن الجهل غالب عليهم، عاشوا وعاش آباهم أجدادهم في جهالة وظلام، فلا تلوموهم إذن ولا تعجبوا من حالهم ولا من كفرهم. فإذا أحد الناس أبيض أو أسود أراد أن يعرف عن الإسلام وطلب من أي دولة أو إقليم يجب عليهم أن يقبلوا ويفسحوا له المجال ويدخل ويعلمونه ويسمع، وبعد ذلك إن أسلم بها ونعمت، ما أسلم يودونه من حيث جاء آمنا لا يتعرض للقتل ولا للضرب في بلادنا، أمانة الله علينا. ما سبب جهلهم؟ أنهم لا يعلمون، هذا السبب الذي جعلهم يقفون بعيدين عن الحق منتصرين للباطل محاربين لأهل الحق وأولياء الله. هذه تدل على أن المشكلة هي الجهل وإلا لا؟ إي والله العظيم. اسمعوا، لا يوجد فسق ولا فجور ولا ظلم ولا كفر ولا شرك ولا خبث ولا، والله لعلته الجهل. من عاف الله وانشرح صدره لنوره يعصي ويخرج عن طاعته مستحيل. نقول نضرب المثل، في أي قرية أعلمهم بالله أتقاهم له، في أي مدينة أعرفهم بالله أتقاهم لله، أجهل بالله أفسقهم وأفجرهم، لا يشك في هذا ذو عقل. شتان بين من عالم ومن لم يعلم، هذا تعليل رباني، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلهذا نفسح المجال لهم ليدخلوا ليسمعوا ويتعلموا، فإن دخلوا في رحمة الله وعلموا بها ونعمت وإلا رددناهم إلى حدودهم. ثم قال تعالى يحمل الرسول والمؤمنين على التعجب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف يكون، يا للعجب، لا تثقوا في عهودهم ولا تطمئنوا إليها ولا تسكنوا إليها بحال من الأحوال، فإنهم خاون كفر ومجرمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ اللهم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قبيلة بني بكر عاهدهم الرسول في مكة عام حجة الوداع، عاهدهم في الحرم، استثناهم تعالى فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هؤلاء فما استقاموا لكم فاستقيموا، فإن عوجوا وانحرفوا اغربوهم، استقيموا لهم على العهد والميثاق ما استقاموا، فإن ظهرت خيانات أو ظهرت اتصالات بالأعداء أو كذا فانقطع الحبل وضربوهم كغيرهم، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا التذييل العجيب، إن الله يحب المتقين، ومن أحبه الله نجا وسعيد، وإلا لا؟ من هم المتقون؟ الذين لا يعصون الله ولا رسوله. ومن تقوى الله الوفاء بالعهود، من عاهد مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا يجب أن يفي بعهده، فإن خان العهد ما اتقى الله عز وجل، لأن الله حرم الخيانة. ومن وفى يحب الله الموفون بعهودهم. قال تعالى حاملا الرسول والمؤمنين على التعجب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، من أين لهم وقلوبهم مظلمة منتنة عافنة ما عرفوا الله عز وجل. ثم استثنى الذين عاهدهم الرسول من بني بكر في الحرم، هؤلاء أعطوهم الفترة التي عاهدتهم عليها عام عامين ثلاثة إلى مدتها، فإنهم خانوا أو أضربوهم، فإن استقاموا فاستقيموا أنتم لهم بالوفاء الكامل، لا حرب ولا قتال ولا مناهزة ولا مضاربة. ثم قال تعالى إن الله يحب من المتقين. إذا عاهدت يهوديا نصرانيا مشركا كافرا فاسقا أي شخص عاهدته يجب أن توفي بعهدك، وليس من حق المؤمن أن يخون أبدا ولو كان المعاهد من شر الخلق كهؤلاء. إن الله يحب المتقين، تكرر هذا اللفظ، من هم المتقون؟ قولوا اسمعوا وبلغوا، المتقون هم الذين علموا عرفوا محاب الله في الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، عرفوا محاب الله وفعلوها له، وعرفوا مكاره الله أي ما يكره الله تعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات فتركوها وكرهوها، أولئك والله هم المتقون. أولئك هم المتقون الذين اتقوا سخط الله وعذابه فنجوا منه، وما بعد ذلك إلا الجوار الكريم في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ سيدي عبد القادر الجيلاني أبو كذا، سبحان الله، أعيد القول لوجود زوار غرباء عنا ما بلغهم النور، مضت فترة لو تدخل بغدان أو بغداد أو القاهرة المعزية أو دمشق أو مراكش أو قلب الأندلس وتقول لمن تلقاه في أول مرة في الطريق: يا أخي أنا جئت لأزور ولي من أولياء الله في هذه البلاد، فدلني على ولي من أولياء الله، والله ما يقوده إلا إلى ضريح، ولا يعرف أن وليا بين الناس يمشي، ما يقوده إلا إلى قبر ضريح عليه قبة وعليه التابوت والعزور الحريرية. فهمتم هذه الكلمة ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ مضت فترة قبل 50 سنة فقط، لو تدخل مدينة القاهرة وتلقى أول رجل في الشارع قل أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء هذه البلاد، ما يفهم أن وليا في السوق ولا في المسجد ولا في بيتي، إلا قبر يقودك إليه. تصدقون أو تردون؟ من حصر الولاية في الأموات؟ ما عندكم أعداء؟ ما عندكم؟ الله يقول الكافرين وإلى لا يوثق فيهم يطمئن إليهم بحال من الأحوال. الكافرون فعلوا هذه الفعلة بين المسلمين، حصروا الولاية في الأموات وتركوا الأحياء بدون ولاية، أي شياطين. ومن ذلك يزني المسلم بمرة المسلم، والله لا يزنون، ويسرق المسلم مال المسلم، ويقتل المسلم أخاه المسلم، صح ولا لا؟ لو كان يعرف أنه ولي الله ما يفتح عينيه فيه، ولا يسبه بسبة ولا يشم بشتمة. فسلبوا الولاية الحق ووضعوها في الأموات، وتركوا الأمة كلها أعداء، يفجر بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا، لأننا عرفنا أنك ما تسب ولي من الأولياء. قلت لكم سمعت بأذني من يقول فلان كان إذا زنى ما يمر بالطريق الفلاني لأن فيه ولي الله فلان، قبر من الطريق، يستحي أن يمر بقبر ولي وهو زاني، وهو يزني بامرأة مؤمن ومؤمن. عرفتم هذه ولا لا؟ لماذا حصروا الولاية في الأموات؟ من أجل أن يأكل الناس بعضهم بعضا، الزنا، الفجور، السرقة، الخيانة، الكذب، خلف الوعد عام، إلا القلائل الذين حفظهم الله عز وجل، ما عرفوا أنهم أولياء الله. فلهذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى فقط، إيمان وعلم، إذ ما اتقوا حتى علموا. فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا العلم، فإذا ما علمت محاب الله وأحببتها وما كره الله وكرهتها تحققت لك ولاية الله وأصبحت ولي الله. لو سألت عن جبل يزيله لأزاله. قال تعالى في الآية الأخيرة كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف ترضون بالكافرين؟ كيف تسمحون لهم بأن ينصحوكم ويبينوا لكم؟ يا شيخ هذه حال المسلمين اليوم من قرون. الكفار هم الذين يوجهون ويرشدون. الله يقول يا للعجب، كيف وإن يظهر عليكم وينتصر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا، لا قرابة ولا ذمة ولا عهد أبدا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ونعم كل كافر فاسق، إلا أن بعض الكفار أكثر فسقا، الذين يتعاطون المناكير والأباطيل والوقاحة والقبح الشديد، وإلا كل كافر فاسق عن طاعة الله. تأملوا هذه الآية أيها المؤمنون، كيف تأمنوهم؟ كيف تثقوا فيهم؟ كيف تطمئن نفوسكم إلى أقوالهم؟ كيف وإن يظهر عليكم وينتصروا لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا الله ولا عهد الله ولا ميثاق ولا ذمة ولا قرابة، يرضونكم فقط بأفواههم. ما معنى الإرضاء بالفهم؟ بالفهم يقول نحن معاكم وكذا ونود لكم ونحب لكم وننصح لكم وهكذا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم لا تريد أن ترى مسلما على الأرض، لا تريد أن ترى مؤمنا طاهرا يعيش في الأرض، يريدون أن تكون الدنيا كلها على حالهم من الكفر والشر والفساد. وأكثرهم فاسقون، وقل من لم يتجار بالفسق بينهم والظلم والشر والفساد. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. من المسؤول عن فهمه وقراءته ودراسته؟ اليهود من النصارى؟ أليس المسلمين؟ لماذا ما يجتمعون عليه هكذا كل ليلة؟ ما المانع؟ وختام القول: لن نعود إلى سيادتنا وقيادتنا وكمالنا وطهرنا وصفائنا وإلى تحقيق ولاية ربنا لنا إلا إذا عدنا إلى الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، والطريق الوحيد الذي كررناه ونعيده ما حيينا: أهل القرية سواء كانوا عربا أو عجما يجتمعون بعد صلاة المغرب، النساء وراء ستارة والأطفال صفوف كالملائكة والفحول أمامهم، بعد صلاة المغرب يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، ليلة آية من كتاب الله وليلة سنة من سنن رسول الله، ويصلون العشاء وينصرفون، وهكذا كل ليلة وطول العام. أسألكم بالله، هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، كلهم عرفوا وعلموا. وإذا عرفوا وعلموا يبقى فيهم من يزني بنسائهم، من يفجع بأولادهم، من يأكل أموالهم، من يلعنهم ويشتمهم، من يسطو على أموال، والله ما يبقى. لعلي أنا مجنون. أما قال ربي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل المدن، المدينة فيها 20 منطقة وإلى 10 وإلى 7، أهل كل منطقة في المدينة يوسعون مسجدهم وجامعهم ليتسع لأولادهم ونسائهم، ويجتمعون بعد صلاة المغرب. دقت الساعة 6 وقف العمل، وأقبلوا على ربهم يبكون بين يديه، يصلون المغرب ثم يجلسون جلوسنا هذا، ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثة من أحاديث رسول الله والعام بكامله. أسألكم بالله، هل يبقى جهل؟ لا جهل. وإذا انتفى الجهل انتفى الظلم والفسق والفجور، وجاءت العزة وكثر المال. والله لا يكثر المال ولا يجدون من يأخذه. ما لنا لا نرجع إلى الله؟ ما المانع؟ كانت فرنسا إيطاليا مكبلتنا، بريطانيا محدتنا، الآن استحررنا استقللنا، ما المانع؟ مع أن الذين نقتدي بهم الكفار إذا دقت الساعة 6 وقف العمل وذهبوا إلى دور السينما والملاهي والملاعب، ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيوت الرب وندعي أننا مؤمنون. فكلمة جهاد ليست مجرد كلمة جهاد، الجهاد له أسسه ودعائمه. أولا أن تبايع الأمة إماما لها وتمشي وراءه ويقودها العام والعامين والعشرة، أمرها واحد كلمتها واحدة. ويجاهد من؟ يجاهد الكفار. لماذا؟ ما هو للمال ولا للمنصب ولا للدنيا، من أجل إنقاذهم من النار والخلود فيها، من أجل تطهير أرض الله من العبث والشر والفساد. ذي هي العوامل وهي النيات، ما هو مجرد سيادة وحكم كما يفعل الكافرون والمشركون. ولكن الجهل هو الذي وضعنا في هذه الوضعية السيئة، الجهل الجهل الجهل. وسببه كما نقول أن القرآن يقرأ على الموتى، والسنة تقرأ في ليالي رمضان للبركة، والأمة كلها منظمات، تيجاني قاضي رحمن عساوي وطني كذا، مفارقة ممزقة، كيف تتعلم؟ والله أسأل أن يتوب علينا وعليهم، آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 29 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء يا رب العالمين. وها نحن مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، اللهم آمين. هذه الآيات الأربع سنسمع تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نتدارسها مرة أخرى إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله.
لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. الآيات في سياق قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآيات وهنا عصابة متمردة طاغية اجتمعوا في بيت أبي سفيان وهو على الكفر قبل الإسلام، فأطعمهم وسقاهم وأمدهم بمال على أن يقفوا إلى جنبه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. فأخبر تعالى بما سمعتم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الذي أعطاهم أبو سفيان، والطعام الذي أطعمهم. باعوا آيات الله التي هي الهدى والنور، التي هي الإيمان والعمل الصالح، هي الطريق الموصي إلى الجنة، باعوها بهذا الثمن القليل. ثمن قليل، طعام قليل من المال، لو أعطوا الدنيا بما فيها ما هي إلا ثمن قليل بالنسبة إلى الإيمان. باعوا إيمانهم ودينهم بهذا. قال: فصدوا عن سبيله، بذلك الاشتراء وذاك البيع، صدوا أولا أنفسهم عن الإسلام، وثانيا صدوا غيرهم بالتخويف والتهديد أو بالقتل والضرب. فصدوا عن سبيله، أي عن سبيل الله التي هي الإسلام، أو الطريق الموصل إلى الله عز وجل ليسلم عليك ويريك وجهه وينعم عليك برضوانه. ثم قال تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح هذا العمل وفسد وساء ما كانوا يعملون إلا التحريش والإغراء على رسول الله والمؤمنين ليصدوا الناس عن سبيل الله. ما قبح هذا العمل أشد قبح. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل العهد، والإل أيضا الله عز وجل، فهم لا يراعون ولا ينظرون قرابة ولا يراعون الله عز وجل وهو يسخط عن الظالمين ولا يرضى بالظلم والاعتداء، لا يبالون بالله ولا بغيره ولا بقرابة ولا برحم. لا يرقبون، أي لا يراعون ولا ينظرون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن تمكنوا منه قتلوه وآذوه. فقال تعالى: إذن وأولئك هم المعتدون. وأل هنا للوصف والعراقة فيه، هم المعتدون لا غيرهم. الذي يصد نفسه ويصد غيره عن سبيل الله هذا هو المعتدي، ما يراقب الله، ما يقول هذا مخلوق من مخلوقات الله، ما يقول لعل الله ما يرضى بهذا، لأنهم كانوا يؤمنون بالله ولا يعرفون قراب ولا رحم ولا ذمة ولا عهد ولا ميثاق، أولئك هم المعتدون لا غيرهم. ومع هذا قال تعالى فاتحا باب التوبة لهم: فإن تابوا أي رجعوا إلى الإيمان فآمنوا بالله وحده وكفروا بالشرك وآلهة الشرك، هذه هي العودة، تابوا إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أقاموا الصلاة ثم آتوا الزكاة، إذ في هذه الأيام الصلاة مفروضة والزكاة كذلك. هذه ثلاثة سبق أن ذكرنا أنها ثلاثة، من فرق بينها لا يقبل منه الواحد منها: إقام الصلاة أولا، الإيمان بالله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسوله، نعم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا تقبل منه طاعة، فمن أطاع الرسول ولم يطع الله كذلك، أي يجب ألا تفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله. ثانيا الصلاة والزكاة، من قال زكي ولا أصلي لا تقبل زكاته، من قال أصلي ولا أصلي أزكي ولا أصلي فكذلك، لأن الله يقول وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والثالثة أن أشكر لي ولوالديك، من قال أنا أشكر لوالدي ولا أشكر لله ما ينفعه ذلك، أو قال أشكر لله ولا أشكر معروفا لوالدي لم ينفعه ذلك. ثلاثة من فرق بينها فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة، فلا تناله الرحمة. إذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه الأخوة في الدين، أخوة في النسب، أخوة في الآدمية، بنو آدم إخوان، لكن هذه الأخوة أخص وعم، أخوة الإسلام، فإخوانكم في الدين. فإذا كانوا إخواننا في الدين ننتقم منهم، نقتل لأنهم قتلوا، نلعن ونشتم لأنهم لعنوا وشتموا، الجواب لا، بمجرد أن يرجعوا إلى الحق ويشهدوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أصبحوا بذلك إخوانا لكم في الدين الذي هو الإسلام. وقوله تعالى ونفصل الآيات إخبار منه على أنه يفصل آيات القرآن المبينة للحلال والحرام، المبينة للعقائد السليمة الصحيحة، العقائد الفاسدة الباطلة، المبينة للحق والعدل، المبينة للظلم والشر، هذا التفصيل من يفصله سواه؟ هو هي آياته كهذا التفصيل يفصل الآيات، ولكن من ينتفع بها؟ العالمون. قال نفصل آيات لقوم يعلمون، وهنا كما عرفتم لا بد من طلب العلم، والمراد من العلم هنا معرفة الله بصفاته بأسمائه، ومعرفة ما يحب الله وما يكره، ويضاف إلى ذلك ما أعد لأوليائه من النعيم المقيم وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم. هذا العلم الذي صاحبه حي ذو بصيرة ووعي، الآيات ينتفع بها إذا فصلت له، أما الذي لا يعلم ما ينتفع. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، أصبحوا أئمة الكفر. فإن نكثوا أيمانهم التي حلفوها لكم على أنهم يؤمنون أو على أنهم أسلموا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وهنا علمنا أن الطعن في الإسلام كفر، من طعن في الدين الإسلامي ارتد، يقام عليه حد القتل بعدما يستتاب ثلاثة أيام، والطعن هو الانتقاص أو الازدراء أو الاحتقار، والدين الإسلامي كل من انتقص منه شيئا أو طعن في آخر ارتد خرج من الإسلام، عليه أن يتوب أو يقتل أو يبقى كافرا والعياذ بالله. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم حتى يضعوا السلاح ويدخلوا في رحمة الله، ما قال اقتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر. لماذا يا ربي؟ إنهم لا أيمان لهم، يحلفون 100 مرة. كافر عنده يمين لا قيمة ليمينه، الفاسق الفاجر فقط يحلف لك بالباطل بالمحكمة، فكيف بهؤلاء الطغاة أئمة الكفر؟ أيمان لها قيمة؟ لا قيمة لهم. لو حلفوا بالله بكذا أنهم مسلمون، أنهم لا يؤذون، أنهم كذا، لا تصدقوهم. لماذا؟ لأنهم لا أيمان لهم. وعهم كما أمركم ربكم بقتالهم رجاء أن ينتهوا لعلهم ينتهون، وقد انتهوا ولم يبق منهم إلا 4 فقط، أحدهم شيخ كبار لا يعرف شيئا، أخبر بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون لم يبق منهم بعد وفاة رسول إلا 3 فقط، والباقي انتهوا دخلوا في رحمة الله في الإسلام. هيا نستمع إلى شرح هذه الآيات في الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، تأملوا، ما زال السياق في الحديث عن المشركين وبيان ما يلزم اتخاذه حيالهم، فأخبر تعالى عنهم بقوله في الآية الأولى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي باعوا الإيمان بالكفر، فصدوا أنفسهم كما صدوا غيرهم من أتباعهم، صدوهم عن الإسلام الذي هو منهج حياتهم وطريق سعادتهم وكمالهم. فلذا قال تعالى مقبحا سلوكهم: إنهم ساء ما كانوا يعملون، كما أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في أي مؤمن يتمكنون منه، لا يراعون الله عز وجل، ولا قرابة بينه وبينهم، ولا معاهدة تربطه مع قومه، ويفتكون به ويقتلون. فقال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ووصفه تعالى إياهم بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون عهودا ولا يتقون الله تعالى في شيء، وذلك لظلمة نفوسهم من جراء الكفر والعصيان. فلذا على المسلمين قتلهم حيث وجدوهم، وأخذهم أسرى، وحصارهم، وسد الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح ويسلموا لله تعالى. قام المسلمون بهذا الواجب والله على أتم قيام، أو يستسلموا للمؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول في الإسلام، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبين الآيات القرآنية المشتملة على الحجج والبراهين على توحيد الله تعالى وتقرير نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأحكام الشرعية في الحرب والسلم كما في هذا السياق. وقوله لقوم يعلمون، لأن الذين لا يعلمون من أهل الجهالات لا ينتفعون بها، وذلك لظلمة نفوسهم وفساد عقولهم بضلال الشرك والأهواء. وقوله تعالى في الآية الرابعة: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يريد تعالى أولئك المعاهدين من المشركين إذا هم نكثوا أيمانهم التي أكدوا بها عهودهم، فحلوا ما أبرموا ونقضوا ما أحكموا من عهد وميثاق وعابوا الإسلام وطعنوا فيه، فهم إذن أئمة الكفر ورؤساء الكافرين. فقاتلوهم بلا هوادة ولا تراعوا فيهم أيمانا حلفوها لكم فإنهم لا أيمان لهم، فاقتلوهم رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة والغدر فيعودوا فيوحدوا ويسلموا ويصبحوا مثلكم أولياء الله لا أعداء له، كما قدمنا. وقد تابوا ولم يبق منهم إلا أربعة أنفار. معاشر المستمعين، هيا ننظر هداية الآيات ونتفكر فيما فهمناه. من هداية الآيات أولا، اسمع: ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة، وحسبهم أنباع الحق بالباطل واشتروا الضلال بالهدى. مرة ثانية، ذم سلوك الكافرين، وإلا لا، وأنتم تذمونهم لا تذمونهم، يجب أن تذم سلوك الكافر حيثما كان ولو طار في السماء. ذم سلوك الكافرين وذم تصرفاتهم في الحياة، وحسبهم أنهم باعوا الحق بالباطل، ما باعوا الإسلام بالكفر والشرك واشتروا الضلال في هذه الحياة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلال. إذن ذمهم واجب وإلا لا؟ يجب. أما أن تمدحهم تكفر، الذي يمدح المشركين الكافرين كفر. الله يقول كذا وهو يقول بالعكس، من أين أخذنا هذا؟ اشتروا الثمن. أيوة، اشتروا الثمن قليل. نعم. ثانيا، من كان الاعتداء وصفا له لا يؤمن على شيء. إذا عرف الشخص بالاعتداء وأصبح المعتدي وعرفه الناس بذلك لا يؤمن على شيء تأمن عليه أبدا، لا يؤمن على شيء ولا يوثق فيه في شيء لفساد ملكته النفسية. الملكة الطبيعية في نفسه فسدت، أصبح ما يتلذذ إلا بالظلم والباطل والشر، ما يرتاح للاعتدال والحق. فلما فسدت ملكته أصبح لا يوثق فيه ولا يؤتمن على شيء ولو على كلمة. مرة ثانية، من كان الاعتداء وصفا له، أي المعتدي الفلان المعتدي أصبح وصفا له، هذا لا يؤمن على شيء ولو على كلمة أو دجاجة تضعها بين يديه، على شيء ولا يوثق فيه. لو يحلف لك ألف مليون حليفا لا يوثق فيه في شيء، وذلك لعلة ماذا؟ لفساد ملكته. ثالثا، من أين أخذنا هذا؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثالثا، أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في صدق وأقام الصلاة هي العربون الظاهر والدلالة على شهادته، وآتى الزكاة فهو مسلم. أخوة الإسلام بماذا تثبت؟ بثلاث أمور: بالتوحيد وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نقص أمر من الثلاثة لا أخوة ولا علاقة بيننا وبينهم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله فإن تابوا، أي عن الشرك إلى التوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما في الوطن ولا في الجنس ولا في النسب، هذه الأخوة أعظم. رابعا، الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال. من أين أخذنا هذا؟ وإن نكثوا أيمان وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فمن هنا استنبط الطعن في الدين ردة أي خروج عن الإسلام وكفر والعياذ بالله وموجب للقتل والقتال. فإن طعن فيلسوف وإلا علماني وإلا في بلادنا وبيننا يستدعى إلى المحكمة إما أن يتوب وإما أن يقتل. إذا ثبت أنه طعن في الدين بكلمة فقط استهزاء أو سخرية أو عدم رضا، لو قال إيش في هذه الصلاة خرج من الإسلام. إما أن يتوب أمام القاضي ويعلن عن توبته وإما أن يعدم ويؤجل 3 أيام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 15 من الشهر العاشر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، وها نحن مع هذه الآيات الأربع، فلنصغي مستمعين لتلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ في دراستها وبيان ما جاء فيها من الهدى والنور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الله عز وجل وقد علم قرب وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم أعلن براءته وبراءة رسوله من المشركين كافة وأعطاهم مدة 4 أشهر إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من ديار الإسلام أو يقاتلون حتى يقتلوا، فلم يبق مجال للشرك والكفر في جزيرة الإسلام. وأنزل هذه الآيات المباركات، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا هاربين يشرقون أو يغربون، وإما أن يقتلوا ويحاصروا ويضايقوا وتقطع الطرق عليهم حتى يذعنوا للإسلام ويدخلوا فيه. ثم قال تعالى حاثا رسوله والمؤمنين دافعا لهم إلى قتال المشركين، فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم قاتلوكم أول مرة فكيف تتأخرون عن قتالهم أو كيف تترددون أو كيف لا تعزموا العزم الحق على قتال هؤلاء المشركين؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذه الأيمان التي حلفوها وحنثوا فيها لما انعقد صلح الحديبية في السنة السادسة، كان خزاعة وبنو بكر كان بينهما صراع، فحالف الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعة وحالف المشركون بني بكر، وتمت الاتفاقية على أن بني بكر مع قريش وأن خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاتل بعضهم بعضا. فجأة شاعر من بني بكر قال قصيدة وذم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت من أبيات القصيدة شتم فيها صلى الله عليه وسلم، فقال له خزاعي تسكت وإلى أقصر فامك، فأبى أن يسكت فكسر فامه، ومن ثم أعلنت الحرب بين خزاعة وبين بني بكر، ونصرت قريش خزاعة بني بكر على خزاعة. وجاء رسولهم من هناك إلى رسول صلى الله عليه وسلم يشكو خيانة قريش للعهد، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جهز نفسه وأعلن الخروج إلى قتال المشركين في مكة لنقضهم العهد، لأن الاتفاقية مدتها 10 سنين، لكن نقضتها قريش بقتالها إلى جانب أوليائها ضد من حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بيتان قالهما أبو عمرو سالم الخزاعي لما وصى بها كثيرة، منها: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالهجير سجدا، هم بيتونا بالهجير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. في قصيد أثارت عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر رجاله بأن يستعدوا لقتال قريش في مكة، والله عز وجل يستحثهم على ذلك: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، حلفوا على أن لا يؤذوا خزاعة، وحلفت خزاعة أن لا تؤذيهم، وخزاعة مع رسول الله وبنو بكر مع مشرك مع قريش، ولكن نكثوا تلك الأيمان وقاتلوا وقتلوا العديد من أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول. أما هموا بإخراجه من مكة؟ وإن لم يخرجوا خرج بنفسه، لكن ما صدر الحكم في هذا؟ إما بالقتل وإما بالسجن وإما بالإخراج. هموا بإخراج الرسول بالفعل، وهم بدأوكم أول مرة، فالقتال متى بدأ؟ في بدر. من بدأ بالقتال؟ المشركون. نعم خرجوا لحفظ عيرهم وتجارتهم، لكن علموا بسلامتها ونجاتها، ثم قالوا لنأتين بدرا وتغني لنا القينات ونشرب الخمر ونستأصل محمدا ومن معه. لو ما أرادوا القتال كانوا يعودون إلى مكة وعيرهم انتهت ووصلت إليهم، قالوا لا بد من الذهاب إلى بدر لنستأصل محمدا وأصحابه ولتغني لنا القينات ونشرب الخمور ثم نعود. وهذا الله تعالى يخبر فيقول: وهم بدأوكم بأول مرة بالقتال، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا واحد، وهموا بإخراجكم اثنين، وهم بدأوكم بالقتال ثلاثة. ثم قال تعالى: أتخشونهم، يعيب عليهم الخوف والجبن والخشية من المشركين، إذ يوجد من يخاف، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إذا كنتم تخافون سلطانهم وقوتهم وقتالهم فالله يملك ذلك وأكثر منه. فمن أحق بالخشية؟ المخلوق الذي ما يحرك يده إلا بإذن الله، وإلا الله الذي بيده كل شيء. فخشية الله أولى. إن كنتم تخشونهم فلا تقاتلونهم خوفا من الموت والقتل والأسر، فالله إذن يملك كل شيء، فهو أحق إذن بالخشية. فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين به، عارفين جلاله وكماله وعظيم سلطانه وقدرته. أما الكافرون لا يعرفون عن الله ما يحملهم على أن يخافوا ويخشوه، لكن المؤمنين عارفون. فكيف إذن يخافون الكفار ولا يخافون الله الذي بيده كل شيء؟ هكذا يقول تعالى في هذه الآية، يحث أصحاب رسول الله ورجاله على استئصال شأفة المشركين وقتالهم وإنهاء وجودهم في هذه المملكة، لأنها قبة الإسلام وبيضته، لا يجتمع فيها دينان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذه جريمة وإلا لا؟ وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ هذا لوم عتاب وإلا لا؟ أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآية الثانية يقول تعالى قاتلوهم بالأمر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا أولا، لأن أسرهم، لأن ضربهم، لأن جراحاتهم، لأن قتلهم تعذيب. يعذبهم الله بأيديكم، السيد مولاكم أمركم أن تقتلوهم وتعذبوهم، فيعذبهم بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم تحتكم، وهو كذلك، وينصركم عليهم ثالثا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يوجد من المؤمنين المهاجرين من قلوبهم ملأ بالتغيظ على المشركين، أخرجوهم من ديارهم، سلبوا أموالهم، قتلوهم، عذبوهم، هذا الغيظ ما يزول، لكن إذا شاهدهم صرع قتلى انتهى وجودهم يذهب ذاك التغيظ، تشفى صدورهم ويذهب غيظ قلوبكم. أقول يوجد من المؤمنين الذين قتلوا مثلا في أحد، ما قتل 70 من الأنصار والمهاجرين الذين قتل لهم إخوانهم ما يتغيظون عن المشركين، يبقى التغيظ في نفوسهم والكرب والحزن، فأتاح الله لهم الفرصة لإذهاب هذا التغيظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. صدورهم التي امتلأت بالتغيظ والألم على المشركين الذين قتلوهم وطردوهم بلادهم وعذبوهم تزول بحمد الله تعالى تلك الأمراض القلبية لما يشاهدونهم صرعى لا وجود من يرفع رأسه منهم. الآية الثالثة يقول تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، ويذهب غيظ قلوبهم، يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ذاك الذي ذكرنا أنه بسبب من مات منهم وقتل أو سلب ماله وطويد من بلده، ويتوب الله على من يشاء. فإن مواصلتكم قتالهم حتى تنهوهم هذه حال من شأنها أن يجعل الناس يخافون ويدخلون في الإسلام. وبالفعل أسلم أبو سفيان، أسلم عكرمة بن أبي جهل من رجالات قريش المتغيظين. فمن ثمرات قتالكم أن الله يذهب غيظ قلوب بعض المؤمنين ويتوب على من يشاء، أن يتوب عليهم. وقد تاب على أبي سفيان، أسلم سنة 8 مع لما عسكر الرسول دون مكة، جاء أبو سفيان يعلن إسلامه وأسلم كثيرون. هذا معنى ويتوب الله على من يشاء. إذا انتصرتم وعززتم وذل المشركون وهانوا سوف يدخل في الإسلام الكثيرون. وبالفعل دخلوا لما شاهدوا راية ليلة ترتفع والمشركون ينهزمون في كل معركة، ذي حال تدفعهم إلى أن يطلبوا الإسلام ويدخلوا فيه، ويبعثون بوفودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون عن إسلام وإسلام قومهم وأتباعهم. فبسبب قتالكم لهم وانتصاركم عليهم وإذلالكم لهم يدخل الناس في الإيمان والإسلام ويتوب الله على من يشاء. نعم، ما كل من أراد التوبة يتوب، لا بد من إرادة الله عز وجل وتوفيقه، وإلا من لم يدل توبته لم يخطب بباله التوبة ولا يفكر فيها ولا يقبلها لو تعرض عليه بالملايين من الدينار. ويتوب الله على من يشاء، وعقب على ذلك بقوله والله عليم حكيم. فلهذا يجب أن يطاع في الأمر بالقتال أو في غيره، لأنه عليم بأحوال الخلق كلهم، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه، فيما يعطي وفيما يمنع، فيما يعز ويذل. لا يتم ذلك إلا على أساس الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، لا حماقة ولا جهل، ولكن علم وحكمة ومعرفة، والله عليم حكيم. إذن فأذعنوا لأمره واستسلموا له وانقادوا، وقاتلوا المشركين، عجلوا، الفرصة ضيقة ولم يبق إلا الزمن القليل، لتطهر هذه البلاد طهارة كاملة، ومنها تنتشر أنوار الإسلام في الشرق والغرب. وكذلك كان بفضل الله. الآية الأخيرة يقول: أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، منكم قوي الإيمان ومنكم ضعيفه، منكم المؤمن الصادق ومنكم المنافق. هذه الفترة وإن انتصر الإسلام وفتح الله على رسول مكة، لكن المنافقون موجودون، ومنهم من يتصل بالخارج بالقبائل والجماعات ويحثهم ويبين لهم ضعف الرسول والمؤمنين، وهذا هو الوليجة التي قال تعالى: ولم يت نعم أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، فيكم المريض والصحيح والسليم والسقيم، المنافق والمؤمن قوي الإيمان وضعيفه، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. والوليج من ولج في الشيء إذا دخل فيه، يولج الليل في النهار يدخله. الوليج عبارة عن بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان يتصلون ببعض الجهات وبعض القبائل، ويجيء الرجل منهم ويبيت عندهم ويطلعونه على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. ذي هي الوليجة. فالله يقول: أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، بينكم المنافق وبينكم الصادق الإيمان وبينكم السليم القوي وبينكم مريض. لا بد من التطهير، وذلك يتم بماذا؟ بالقتال والانتصار. إذا قاتلتم المشركين وانتصرتم عليهم ظهر كل شيء، وعلم الله عز وجل بمعنى ظهوره للعالم لكم لتشاهدوا. هذا الحسبان، هذا الظن ليس بسليم أبدا. أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، لأن بعضهم من المؤمنين قالوا: لا فائدة الآن في القتال، ما دامت مكة سقطت وثقيف هزمت ودخلت في الإسلام، لا حاجة إلى قتال الناس، خليهم يدخلون في الإسلام. وهذا القول قول ضعيف الإيمان وضعيف الهزيمة ضعيف القوة والعزيمة، وقاله من قاله من الأصحاب. رأي: ما دام مكة فتح الله ما هناك حاجة إلى القتال. إذن فقال تعالى: أم حاسبتم يذكر ما في قلوبهم أن تتركوا هكذا قبل القتال وانتصاركم على المشركين، ولما يعلم الله، أن يظهر الله الذين جاهدوا منكم، يظهرهم لكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمن وليجا، والله خبير بما تعملون. فلهذا حثهم على قتال المشركين وألزمهم وحذرهم من الهزيمة وعابهم إن تأخروا، وقال لهم لا ينبغي أبدا وضع السلاح مهما كانت الأقاويل، مهما ما قال الناس، مهما ما كانت الخديعة، فلا بد من مواصلة القتال حتى لا يبقى من يشرك بالله في هذه البلاد. هذا هو سبب القضية، لأنها بلاد الإسلام ومنها ينتشر الإسلام، لكن إذا وجد فيها دينان أو ثلاثة ما أصبحت أهلا لأن تنشر دعوة الإسلام. وهذا تدبير من؟ تدبير الله عز وجل. واسمعوا مرة أخرى الآيات الكريمة: ألا تقاتلون قوما وإيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أي بقتالكم. أم حسبتم أن تتركوا هكذا خليطا الصادق والكاذب والمنافق والباء والفاجر؟ لا بد من التصفية النهائية. أم حسبتم أن تتركوا؟ ولما يعلم الله، أي علم ظهور، الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا، والله خبير بما تعملون. فهناك من لهم وليجا من المشركين يتصلون بهم ويطلعونهم على أعمال الرسول وأسبابه. معنى هذا ما زال المجتمع ما هو صافي صفاء كامل، والرسول قريب يرحل، فلا بد من التصفية الكاملة. ومن هنا ما كان إلا أن شد الرسول مئزره وحاربهم حتى أدخلهم في الإسلام. سنة 9 و10 كان سنة الوفود، من كل جهات المملكة أو من جهات الجزيرة يأتون ويعلنون عن إسلامهم، فتوفي صلى الله عليه وسلم ومع الجزيرة كافر. هداية هذه الآيات: ولما يظهر الله، هو علمه أزلي قديم، لكن علم ظهور ما هو علم أزل. ولما يظهر الله للناس ما أراد أن يظهر لهم، يبين هذا صحيح الإسلام وهذا فاسد وهذا صادق وهذا كاذب. هذا تعليل لقولي أم حاسبتم أن تتركوا كما أنتم عليه، فيكم الصادق والكاذب والمحب والمنافق، أليس كذلك؟ والقوي والضعيف. ولما ما زال ما أظهر الله ذلك لكم، لكن لما تعلن الحرب العامة يظهر ذلك وينفضح. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أن يظهرهم علنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمن وليجا من المشركين، بل صلتهم بالله وببعضهم البعض دون المشركين. والله خبير بما تعملون. أيضا يعلمهم بأن هناك يدا خبيثة في المجتمع، وأن هناك ولايج، ما هي وليجة واحدة. كيف نطهر هذا؟ يجب أن تكون الطهارة عامة. إذا قاتلوا المشركين حتى ينتهوا. أما أعطاهم 4 أشهر فقط، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والسر ذلك كما قلت لكم قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو مات الرسول الجزيرة فيها مشركون ما دخل الناس الإسلام ولا انتشر. من هداية الآيات: أولا مشروعية استعمال أسلوب التهييج والإثارة للجهاد. أما قال ألا تقاتلون، إثارة وتهييج وإلا لا، ما لكم؟ ثانيا وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته. من أين أخذنا هذا؟ أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشون إن كنتم مؤمنين. فلهذا لا يخشى المؤمن غير ربه، إذ بيده ملكوت كل شيء.
تخشى فلان وفلان وفلان فتترك طاعة الله، اخشى الله فلا تترك طاعته ولا تخشاه معصيهم ولا تبالي بهم. لماذا؟ لأن الله أقوى منهم إلا لا؟ هذا الذي تخافه أنت الله أقوى منه، فكيف تعصي الله وتطيع الضعيف وتعصي القوي؟ أتخشونهم؟ هذا لوم عتاب إلا لا؟ فالله حق أن تخشوه. أنتم تخافون من الموت أن يقتلوكم، الله يقتل وبيده كل شيء، هو أحق بأن يخاف. وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته. وإلى ما هي خشية الله؟ الخوف الذي يحملني على أن نطيعه في أمره ولا نعصيه في نهيه. ثالثا، لازم الإيمان الشجاعة، فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. من أين أخذنا هذا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. لازم الإيمان الشجاعة، فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. فلهذا كان الأصحاب أشجع الخلق، يرمون بأنفسهم في المعارك ليستشهدوا لشجاعتهم، لأنهم عرفوا أن الموت بيد الله، إن شاء مات وإن شاء أحيا، فكيف نخاف هذا من سلاحه والله فوقه. هذه البصيرة يجب أن لا ننساها. لا يحملك الخوف، خوف سلطان وإلا شيطان وإلا غني وإلا كذا، يحملك خوف على أن تعصي الله من أجله. عرفتم؟ فلو أن شخصا يخوفك ألا تصلي تطيعه ولا تصلي، يخوفك على أن لا تذكر الله فتنسى الله من أجله ولا تذكر الله، فالله أحق أن يطاع ولا يعصى، لأن بيده كل شيء. ما تخافه بيد الله، إن شاء خوفك وإن شاء أمنك. قد يقول القائل بالأمس تقول نحلق اللحية إذا كانت فتنة أو كذا، نقول اللحية ليست من أصول الدين ولا من أركانه ولا من واجباته، سنن من سنن الإسلام وآدابه. فإذا كان المؤمن يتعرض للسجن والبلاء والعذاب من أجل هذه السنة يعفى عنه، بشرط أن يكون ناويا متى زالت الفتنة من بلاده يعود إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخوف الذي يمنعك على أن لا تزكي، على أن لا تصلي، على أن لا تصلي على النبي، على أن لا تكون مؤمنا. فهذا الخوف لا قيمة له، لأن الله أحق أن يخاف. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. رابعا، من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله تعالى. للقتال ثمار ولا لا؟ نجنيها. ما هي؟ أن يدخل الناس. قال ويتوب الله على من يشاء. لما انهزم المشركون كم واحد دخل من مكة في الإسلام؟ مئات ولا لا؟ لو بقيت مكة ما فتحت، بقي الشرك فيها والمشركون، ما إن فتحها الله على رسوله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في الأفواج، فسبح بحمد ربك لأنك قريب ترحل من هذه الحياة. وعلى رأسهم أبو سفيان، كان حامل راية الحرب ضد الرسول. كعب عكرمة بن أبي جهل كان أشد من أبيه وأقوى والعياذ بالله، ولكن أسلموا. ويتوب الله على من يشاء. بسبب ماذا؟ القتال وإلا لا؟ بسبب القتال وهزيمة المشركين. فلهذا قلنا من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله أفواجا. الآن والله العظيم لو تجتمع كلمة المسلمين وتتحد رايتهم وأمتهم ويدخلوا في الإسلام عمليا ظاهرا وباطنا، والله لا دخلت أمم في الإسلام، أمم في الشرق الأرض يدخلون، فقط يشاهدون أنوار الإسلام يدخلون بدون قتال. خامسا، الجهاد عملية تصفية،
وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضا. ماذا قال تعالى؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمن وليجا والله خبير بما تعملون. إذن الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضا. لو يعلن خادم الحرمين الجهاد لإقامة دولة الإسلام ننفضح من الآلاف من لا يريدون. أما إذا طالبنا بالمال آلاف منا يقول ما نملك شيئا. تظهر التصفية وإلا لا؟ وهكذا يمتحن الله من يشاء بما يشاء، فامتحناهم بالإعلان بالجهاد، ومن ثم ظهر المنافق وظهر الضعيف وظهر الوفي وظهر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 من الشهر العاشر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هاتين الآيتين المباركتين، فهيا بنا نصغي مستمعين إلى تلاوتهما مجودتين مرتلتين، ونحن نتأمل ونتفكر، ثم بعد ذلك نشرح في تدارسهما. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق في إحباط شرك المشركين وإبطال باطلهم بعد أن أعلنت الحرب عليهم حتى لا يبقى في أرض الجزيرة مشرك. جاءت الآيات تبين مظاهر عيوبهم وفسادهم وشرهم، إذ بذلك استوجبوا القتل والطرد من هذه الديار. فقول ربنا جل ذكره: ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله، إذ ادعى العباس رضي الله عنه لما أسر بأنه يقوم بما لم يقم به المسلمون من السدانة والرفادة وصيانة البيت وحرمه، وقالها غيره أيضا ويعتزون حتى يرون أنهم أفضل من المسلمين. فأبطل الله هذه الدعاوى كلها وقال، وقوله الحق: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس من شأنهم ولا مما يتهيأ لهم ولا هو ممكن لهم أن يعمروا مساجد الله وهم مشركون. إذ لو سألت مشركا ما دينك يقول أنا مشرك، لو سألت يهودي ما دينك يقول يهودي، لو سألت نصراني ما دينك يقول مسيحي، لو سألت صابي ما دينك يقول صابي، لو سألت مسلما ما دينك يقول مسلم. فكل تلك الدعاوى باطلة، لا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية ولا بوذية ولا شرك، وإنما الإسلام الذي هو إسلام القلب والوجه للرب تبارك وتعالى، فلا إله غير الله ولا رب سواه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ومن أعظمها وأجلها المسجد الحرام، وهم يدعون أنهم يعمروه بالسقاية وما إلى ذلك. وعمران المسجد لا يكون بالماء ولا بالطعام، عمارة المسجد تكون أولا بعبادة الله تعالى وحده فيه، بوجود العابدين والعابدات والذاكرين والذاكرات والمقيمين للصلاة، ويعمر أيضا بتطهيره من الرجس والنجس وكل الأقدار، وبتطهيره من الأصنام والتماثيل وما يعبد مع الله عز وجل. والمشركون يطوف شوطا ويسجد لإلهه بعد فراغ الشوط، إذ كان حول الكعبة 360 صنما يطوف ثم يأتي فيسجد للصنم. هذا يعمر مسجد الله، هذا أفسده وخربه. والآية تدل على تعظيم بيوت الرب تبارك وتعالى، وإن كان السياق يتناول المسجد الحرام فهو لفظ شامل لكل مكان يعبد فيه الله عز وجل بما شرع، تقام فيه الصلاة ويعبد فيها الله بما شرع من العبادات. إذ المسجد مكان السجود، أما المسجد يعبد فيه غير الله فليس هذا ببيت لله، حتى تطهر تلك الأرض المقدسة من وجود الشرك والمشركين. وقوله تعالى ما كان للمشركين هنا ينبغي أن نعلم معشر المستمعين والمستمعات أن الشرك له ثلاثة أودية أو سبل أو طرق. أول، الشرك في ربوبية الله عز وجل بأن يعتقد الإنسان أن هناك من يضر وينفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت مع الله عز وجل، كالذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر الحياة، فهذه ربوبية الله وحده لا يشاركه فيها سواه، لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محي ولا مميت إلا الله عز وجل. فمن أشرك فيه في هذا صنم أو حجرا أو إنسانا أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أشرك في ربوبية الله تعالى، أشرك في ربوبية الله تعالى أي شاركه بشخص في ربوبيته وجعله يحيي كما يحيي الله أو يعز ويمنع كما يعز ويمنع الله. ثانيا، الشرك في عبادة الله، الذي يعبد مع الله غيره من ملائكة في السماء أو أنبياء ومرسلين في الأرض أو أولياء وصالحين بين الناس إلى الأشجار والأحجار حتى الفروج عبدوها وألهوها، كل من عبد مع الله غيره ولو بسجدة يسجدها فقد أشرك في عبادة الله عز وجل غير الله، والله لا إله إلا هو، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في عبادته. فكل من عبد غير الله بأية أنواع العبادة فقد أشرك في عبادة الله وهو يومئذ مشرك، يجب أن يتوب إلى الله ويتخلى عن الشرك. من الأمثلة القريبة، الذي يدعو غير الله بأن يفرج كربه أو ينفس همه أو يعطيه حاجته، يا سيدي فلان، يرفع يديه يسأله أشرك، فهو والله مشرك في عبادة الله عز وجل، إذ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كل العبادات داخلة في الدعاء. وقد ضربنا لذلك المثل، ارفع يديك يا عبد الله ونقرأ عنك ماذا تفعل، هكذا هذا العبد فقير، علامة فقره رفع كفيه إلى ربه،